بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الخطبة بعد العيد. وذكر هذا الحديث و هذه الأثار الصحابة رضي الله عنهم أنهم خطبوا بعد الصلاة، وأنهم كانوا يبدأون بالصلاة ثم الخطبة. هذا يدل على ضعف ما جاء عن عمر رضي الله عنه وعثمان، فإنه جاء عنهم بأسانيد ظاهرها الصحة أنهم خطبوا، أنهم رضي الله عنهم صلوا، أنهم خطبوا قبل الصلاة. لكن يقال هذه الأثار في صحتها نظر، وهي معارضة في هذا الحديث المتفق على صحتها، لا شك أنه ما في الصحيحين مقدم. اللهم إلا أن حمل هذا على أنه أحيانا يعني وقع منهم المرة والمرتين من عمر وعثمان، لكن الأقرب والظاهر الله أعلم أن هذه الأثار لا تثبت عنه، وأنا معارضة بهذا. وقال كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال ابن عباس رضي الله عنه في اللفظ الآخر: قد شهدت العيد الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. فهذه يعني إطلاقات واضحة قوية، ولا يظن بعمر رضي الله عنه وبعثمان ومن الخلفاء الراشدين أن يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم لنا أن سبب تقديم مروان للخطبة قبل الصلاة أنه قال، جاء في بعض، قال: إن الناس لا يجلسون لنا، لأنه كانوا يسبون بعض الصحابة رضي الله عنه كعلي ونحو ذلك، وكانوا يتكلمون في الخطبة في أمور السياسة والدنيا ونحو ذلك، فصار الناس لا يجلسون. أما في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عثمان فليس هناك حاجة للتقديم، لأنهم خلفاء راشدون والناس يحبونهم ويسمعون منهم، فيبعد أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم أن ما في الصحيحين مقدم، وهذا مخالف فيقال فيه تعارض فيقدم ما في الصحيحين، مع أنه يمكن أن يجمع على أنه يجعل هذا في حالات نادرة أنهم قدموها المرة والمرتين، وأن هذا هو الأصل الغالب. هذا جمع متوجه، لكن يضعفه أنه لا يظن بالخليفتين الراشدين رضي الله عنهما أن يخالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون سبب، بدون شيء يدعو إلى ذلك. فالظن بهما أنهم يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسيرون كسيره ويفعلون فعله. ثم فيه من الفوائد أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، وأن الحديث الذي رواه أبو داود وغيره في السنن مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا لا يحل لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. هذا ظاهر الصحة صحه بعض أهل العلم، لكن اختلفت الأجوبة عليه، منهم قال إنه منسوخ بهذا الحديث، ومنهم قال إنه خطأ بعض الرواة، أخطأ في بعض الرواة، وإنما المراد لا يحل لامرأة إذا ملك زوجها عصمتها أمر في ماله، ولكنه أخطأ وقال في مالها، في ماله يكون صوابه في ماله، لكن هذا ما عليه دليل واضح. لكن يقال إن هذا الحديث وإن كان ظاهر الصحة فإنه معارض أو معارض بهذه الحديث التي يصح منه، أن هذه الحديث متفق عليها، وكذلك حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي أنها أعتقت وليدة لها، فلما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، متفق عليه. ظاهر أنها أعتقت وليدتها بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام بدون علمه، ولذلك لما علم وبين لها أن هناك شيئا أولى من العتق، وهو أن تهب لأخوالها. هذه الحديث ما يدل على أن ذاك الحديث إما منسوخ وإما أنه فيه خطأ، فهذه الحديث أصح منه. ثم أيضا من ناحية التعليل قال المرأة رشيدة وليس محجورا عليها، الله تعالى ذكر الحجر في حق السفهاء، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالحجر في حق السبيل سواء كان رجلا أو امرأة، وكم من امرأة أعقل من آلاف الرجال، فإطلاق أن النساء سفهاء هذا غير صحيح، فالمرأة الأصل أنها عاقلة رشيدة ورحمك الله تتصرف في مالها بما يصلحها وما ترى، فليس للزوج حق بأن يتصرف في مالها ولا تتصرف إلا بإذنه. ولذلك حمل بعض أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب وأنه على سبيل استطابة نفس الزوج، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، لا يحل دعاء التحريم، فجعلوه من باب يعني حسن العشرة لئلا يكون في نفس الزوج شيء، إذا تصرف دون إذنه يعني قد يكون في نفسه شيء، لكن هذا أيضا جواب فيه نظر، ظاهر الحديث التحريم لا يحل. فإذا هذا الحديث يدل على جواز التصرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، وهذا ذهب، والذهب هو أفضل وأحسن الأموال، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام أن يستأذن أزواجهن، أقرهن على الصدقة في الحال، لأن المرأة ما كانت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأمره بالصدقة، فقول أنها استأذنت قبل أن تأتي هذا بعيد من ظاهر الحال، لو أمرها بالصدقة فصارت تلقي ما معها من الذهب والحلي الذي معها. فيه من الفوائد فضيلة الصدقة، وأن الصدقة من أعظم ما يكون في تكفير الذنوب والسيئات، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهن أكثر أهل النار، ولاتقين الله معشر النساء وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وذكر السبب تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ثم أمرهن عليه الصلاة والسلام بعمل ينقذهن من النار ويحصل لهن به تكفير تلك السيئات الكثيرة، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء في الحديث كما يطفئ الماء النار، فينبغي الإنسان أنه يتعهد الصدقة ولا يغفل عنها، ويأمر بها أهله ومن كان تحت يده ممن عنده شيء من المال ولو كانت في القليل، ولا يحتقر القليل مهما كان، يتعاهد نفسه بالصدقة ولا يغفل عنها ما بين الفينة والأخرى، وكان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا تصدق ولو ببصل أو بكسوة خبز أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان يتعاهد الصدقة لأنها من أعظم الأسباب في تكفير الذنوب وحصول الخير والعجر والثواب. أما وعظ النساء فقد تقدم في ما الحديث الماضي أنه سن بعض النساء وأن يخصهن بكلام خاص، وما في الحديث الأخير تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بتقديم الذبح على الصلاة، هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. وفيها أيضا من الفوائد جواز لبس الذهب المحلق، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف مشهور، ولكن أكثر العلم على جواز لبس الذهب للنساء ولو كان محلقا. المحلق يعني يصير حلقة كالخرص أو الأساور أو القلائد نحو ذلك. بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز الذهب إلا مقطعا، استدلوا بما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وهذا واضح أنه في حق النساء لأن الرجال لا يحل لهم الذهب مطلقا. والحديث فيه كلام لكن له شواهد يتقوى بها، فأقرب الأقوال أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان في أول الأمر ثم نسخ بهذه الأحاديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على بنت تلك المرأة مسكتين غليظتين، والمراد بها الأسفرة، قال تؤدين زكاة؟ قالت لا. الحديث فلم ينكر عليها اللبس، إنما أنكر عدم إخراج الزكاة. فيعني الحديث جاءت فيها لمن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يقلد حبيبه قلادة من نار فليقلده قلادة من ذهب، كما جاء في السنن. هذه الحديث وما جاء في معناها يقال وإن كانت سندها لا بأس بها لكنها منسوخة بهذه الحديث، فاستقر الأمر على جواز الذهب مطلقا سواء كان حلقا كالقلائد والأساور والخواتيم والأخراص نحو ذلك أو كان مقطعا. والمقطع قليل جدا، غالب لبس الذهب محلق، الأساور لا تكون محلقة، القلائد محلقة مدارة على العنق، كذلك الخواتيم محلقة مدارة على الأيدي على الأصابع، والمقطع نادر يكون يعني مثلا يخيط على القماش على الثوب أو كذا أو يوضع فوق الرأس أو نحو ذلك، هذه يعني أشياء قليلة، لكن غالب لبس النساء الذهب المحلق. وإذاك في الحديث قال جاءت مرة يلقين الفتخ وهي الخواتيم الكبار، فتخ هذه محلقة، والسخاب القلائد على العنق، تلقي المرأة خرصها، خرص يكون محلق ومدخل في الأذن، فتحة تكون في الأذن. هذه الحديث الصحيح يدل ظاهرها على جواز لبس الذهب للنساء مطلقا.
قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال الحسن رحمه الله: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنن فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
هذا الباب يدل على أنه لا يجوز حمل السلاح في أيام العيد، لأن أيام العيد كما تقدم أيام فرح وسرور واجتماع الناس في هذه الأماكن التي يجتمعون فيها لإظهار الفرح والسرور، فحمل السلاح مع كثرة الناس واجتماعهم واختلاطهم قد يحصل فيه شيء من الضرر، إما أن يحمله ولا يبالي ولا يهتم فيجرح به إنسانا، كان يحمل أسهم أو حراب أو نحو ذلك فلا يتحرز، ربما تجرح إنسانا مع كثرة الناس واجتماعهم، أو قد تكون هناك فتنة ويكون سبب للقتال ونحو ذلك، فلا يجوز حمل السلاح في أيام العيد، لأنها أيام أمن وأيام فرح وسرور، والسلاح يحمل للشر والقتال. ويؤخذ هذا من قول عمر رضي الله عنهما قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يذهب إلى أن الصحابة إذا قال فعلنا أو فعل أو لم يكن يفعل ونحو ذلك أنهم في حكم المرفوع، وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور المحدثين، في خلاف، لكن الصواب أنه له حكم الرفع إذا قاله الصحابي، قال أمرنا أو نهينا، كنا نفعل لم نكن نفعل ونحو ذلك، رخص لنا أذن لنا ونحو ذلك من العبارات التي فيها الإبهام، فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر والناهي وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، فإذا أبهموا فالمراد به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا في حكم الصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حمل السلاح في أيام العيد. وأما إدخال السلاح الحرام هذا فيه نص صريح مرفوع عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. هذا نص صريح على تحريم حمل السلاح بمكة، لأنه بلد آمن فلا يحل في حمل السلاح. وقول الحسن إلا أن يخافوا هذا ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، استثناء الخوف، خافوا عدوا، هذا ورد في أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة، لكن المعنى صحيح، وأنه إذا خافوا عدوا دعت الحاجة لحمل السلاح فإنه لا بأس به لأجل الضرورة. فإن قال ليس الحبشة حملوا السلاح في أيام العيد ولعبوا به في المسجد، يلعبوا بالحراب في المسجد، والحراب من أشد ما يكون من السلاح، فالجواب على هذا أن يقال إن هذا مغتفر مستثنى لما فيه من التدرب على القتال من جهة، ولأن الحبشة مأمونون من جهة أخرى، أنهم ليسوا في مجامع الناس ولا يخشى أن يعقروا أحدا، يلعبون فيما بينهم وهم يجدون هذا النوع من اللعب، ويؤمن أن يصيب بعضهم بعضا، لأن الجميع يعرف هذا النوع من القتال أو اللعب بالحراب، فكلهم مهرة في هذا ويعرفونه، وهذا فيما بينهم لم يختلطوا بالناس ومعهم الحراب، وإنما هذا حمل على وجه خاص يؤمن فيه الأذى وفيه مصلحة أيضا، فإذا وجد هذان الشرطان فلا بأس، فيه تدرب على القتال هذه مصلحة، ويؤمن فيه أيضا أن يحصل ضرر وشر، لأن هذا فيما بينهم وهم يجدون هذا اللعب فيما بينهم، فلا يخشى على بعض من بعض. لا، هذا بالنسبة للإمام، أن الإمام إذا وصل فإنه لا يشرع له أن يتنفل، من حين يصل يشرع في الصلاة ولا يشرع له التنفل، مثل الجمعة يدخل ولا يصلي تحية المسجد، هذا خاص بالإمام، لكن إذا قدم المأموم مبكرا فإن ننظر على حسب الحال، إن كانت الصلاة في المسجد فليصلي تحية المسجد ولو كان في وقت النهي، وأما إذا كان خارج المسجد في الصحراء فإن جاء في وقت النهي قبل طلوع الشمس قلنا له لا تصلي ركعتين، لأنه وقت نهي وليس هناك حاجة، لأنه ليس مسجد وليس له تحية، فنقول له اجلس لأنك لست في مسجد والوقت وقت نهي، وأما إن جاء بعد طلوع الشمس لأنه قد يتأخر الإمام قليلا فلا يصل هذا المصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، نقول صلى ركعتين على كل حال سواء في مسجد ولا في مصلى. فإذا عدم الصلاة هذا خاص بالإمام، أنه يأتي ويشرع مباشرة في الصلاة ولا يشرع له أن يتسنن يتنفل قبل العيد. أما قول ابن عمر يعني أصابني أنت أصبتني، يعني هذا من باب أنه علق الفعل أو نسب الفعل للمتسبب، يعني إذا لم يمكن أن ينسب إلى الفاعل حقيقة فإنه ينسب إلى المتسبب، لأنك أنت اللي حملت السلاح أيها الحجاج، فلولا إذنك بحمل السلاح مخالفتك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حصل الذي حصل. يعني يذكر أن الحجاج دس عليه، الله أعلم بصحته، لكن هذا يذكر بعض العلم أن الحجاج هو الذي دس عليه من يطعنه الحربة، لأن عبد الملك بن مروان أمر كتب للحجاج أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فشق على الحجاج ذلك، صار لا يعني يمشي إلا على أمر ابن عمر، فشق عليه ذلك، فدس عليه من جرحه. لما ازدحم الناس مر من عند رجل بحربة فأصابه في أسفل القدم، ويقال أنها مسمومة فمرض منها أياما ثم مات رضي الله عنه. فلعله أغلب للحجاج أنه يمكن عنده احتمال أو ظن أن الحجاج دس عليه، لكنه ما واجهه لأنه هذا حاكم أمير ظالم، وابن عمر ليس عنده يقين بالذي حصل، فاحتسب الأجر ولقي الله تعالى مظلوما، والله تعالى لا يضيع أجره. يكره لو الباب يعني والله الكراهة يعني عند المحدثين غير الكراهة عند الفقهاء، الكراهة التي هي كراهة التنزيه هذا اصطلاح عند الفقهاء، فإذا ذكر محدث كالبخاري لا يظهر أنه يريد الكراهة الاصطلاحية، إنما المراد بالكراهة التي هي النهي، أنه يكره، أن الأصل في المكروه أن يكره لأن الله كرهه، والله تعالى لا يكره إلا خبيثا محرما من الأعيان والأقوال والأفعال، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذكر فيها الشرك والزنا وأشياء كثيرة من الكبر وأشياء كثيرة من المحرمات، قتل الأولاد ونحو ذلك، فهذا الأصل، لكن لا مشاحة ولا اصطلاح، إذا اصطلح قوم على شيء فليس بحرام، لكن لابد أن نفهم مصطلحات القوم، فمن الخطأ أنك تعمم اصطلاح قوم على قوم آخرين أو لقوم آخرين، فإذا عرفت أن هذا اصطلاح الفقهاء فقط، فإذا جاءت هذه الكلمة من أطلقها غير الفقهاء فلا تحملها على اصطلاح الفقهاء، فالله أعلم. البخاري بالذات ما أدري بالضبط هل هو، لكن هذا الذي يظهر أن البخاري محدث، والظاهر أنه لا يستعمل هذا كاستعمال المحدثين كاستعمال الفقهاء، يظهر أنه يريد التحريم، لكن يحتاج التأكد.
قال رحمه الله: باب التبكير للعيد. وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنهما: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: جعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
باب التبكير إلى العيد. المؤلف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن مسر رضي الله عنه معلقا مجزوما به، لأنه ليس على شرطه، وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرطه، فعلقه جازما به لأنه صحيح عنده لكن ليس على شرطه، وهو صريح في الدلالة لهذه المسألة. أما الحديث الموصول الذي ذكره بعد ذلك فليس صريحا في هذه المسألة، أن أول ما نبدأ به صحيح أن الصلاة قبل النحر، هذا صريح، لكن متى تكون الصلاة؟ هي أول ما يبدأ به، لكن هل يلزم من هذا أن تكون أول النهار؟ ما يلزم، قد تكون بعد مضي ساعة أو ساعتين أو ثلاث وهي الأولى، فكونها الأولى في بالنسبة لغيرها لازم تكون في أول النهار يعني، لكن فيه إشارة دلالة من بعيد إن أول ما نبدأ به يعني كأنه هذا أول عمل في هذا اليوم، واليوم يبدأ من بعد ارتفاع الشمس لأنه وقت نهي بعد الفجر إلى الارتفاع، فمدامنا أول عمل في هذا اليوم فظاهر أنه يكون في أول شيء أول اليوم بعد ما يزول وقت النهي. هذا احتمال، لكن حديث عبد الله صريح في هذا، رواه أبو داود بسند صحيح أنه خرج في يوم أضحى أو فطر فأنكر تأخر الإمام فقال رضي الله عنه: كنا فرغنا الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين التسبيح. قال الحافظ وزاد الطبراني بسند صحيح: وذلك حين تسبيح الضحى، يعني قيد هذه الكلمة المطلقة بالضحى، وواضح من الإطلاق وذلك حين التسبيح. التسبيح ما هو؟ تسبيح الضحى الظاهر، لكن هذه الرواية صريحة في أن المراد به صلاة الضحى، يعني معناه أنه إذا زال وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى أنه دخل وقت العيد، ولا ينبغي الإمام أن يتأخر لما فيه من المشقة على المصلين، ولا سيما إذا كانوا في المصلى وطلعت الشمس وارتفعت تأذوا بالحر، تأذوا بحر الشمس، ولا ينبغي أن يتأخر. لكن الفقهاء يقولون إنه ينبغي أن يعجل الفطر وأن يؤخر، أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر قليلا، واستدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فذكروا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحديث ضعيف، أنه أمر بن حزم قال: عجل الأضحى وأخر الفطر وعظ الناس، أو قريب من هذا اللفظ، لكن الحديث ضعيف شديد الضعف يعول عليه. وأما التعليل قالوا: الفطر الناس يحتاجون إلى طالة الوقت بعض الشيء من أجل أن يتمكن من أداء صدقة الفطر لأنها ينتهي وقته بالصلاة، فيعطيهم فرصة، لأن الأفضل والسنة أن تؤدى ما بين صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، فقد يتضايق بعض الناس ويحتاج إلى بعض الوقت من أجل يؤديه، فيعطيهم فرصة إذا زادهم مثل ربع ساعة 10 دقائق صار عندهم فرصة يؤدونها ثم يتم الصلاة. وأما الأضحى فليس هناك عمل قبل صلاة العيد، وإذا قدم الأضحى اتسع الوقت للناس في ذبح الأضاحي ما يتعلق به. على كل حال هذا هو التعليل، لكن الأحاديث ما فيها شيء صحيح فيما أعلم يعني يدل على تقديم هذا وتأخير هذا، لكن لا بأس لو أخر الفطر 10 دقائق زيادة الأمر سهل فيه مصلحة ولا بأس، ولو كان ما في حديث واضح. والأضحى ينبغي أن لا يتأخر على ظاهر حديث عبد الله بن بصر، لأنه أنكر إبطاء الإمام وقال: كنا فرغنا الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق.
حديث ابن بصر في الفطر ولا في الأضحى؟ لمع فتح الباري شوف حديث ابن بصر.
قال يوم عيد أو أضحى، في يوم عيد فطر أو أضحى،
لأنه لو كان في فطر يكون دليل على عدم تأخير صلاة الفطر، لكن ما دام الراوي تردد أو شك قال في فطر أو أضحى معناه إنه ما في يعني في ما في حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه دليل واضح على تعجيل الفطر، لأنه لو قال خرجنا أو خرج عبد الله في يوم فطر وأنكر إبطاء الإمام صار هذا دليل على أنه أن ما قاله الفقهاء أنه لا يعتمد عليه، لأن الحديث يستدل به ضعيف وهذا يخالفه، لكن مدام ما في صراحة أنه في يوم فطر فما قالوه قريب، لا بأس لو تأخر في الفطر قليلا، لكن ليس التأخر الكثير الذي شق على الناس، أن إذا طلعت الشمس والناس في المصلى شق عليهم حر الشمس، ولا يجوز للإمام أن يؤذي الناس لأنهم مربوطون بحضوره، فإذا تأخر نصف ساعة مثلا ارتفعت الشمس اشتد الحر وسيمة في الصيف هذا فيه أذية عظيمة للمؤمنين فلا يحل له ذلك، لكن تأخير 10 دقائق يعني الشمس ترتفع خلال عشر، وجاء بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة، يعني عشر للارتفاع وعشر توسع للناس في أداء زكاة الفطر، قال هذا أمر سهل لكن لا يزيد يعني زيادة كثيرة.
قال رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي رحمه الله خلف النافلة. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
يعني هذا التبويب والاستدلال بالحديث فيه إشكال، لأن المؤلف رحمه الله بوب قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. أيام التشريق معروف أنها الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بذلك في أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال أنهم كانوا يقددون اللحم، لحم الأضاحي، ويشرقونه في الشمس، فسميت أيام التشريق، لأن الناس ليس عندهم ثلاجات يحفظون فيها اللحم، فيقددونه، يقطعونه قطع صغيرة يعني من أجل أن لا يفسد، فيقطعون قطعا صغيرة ثم ينشرونه في الشمس ويغلونه بالماء والملح وينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس، فإذا يبس فإنه لا يفسد مهما بقي. فهذا أقرب يعني أشهر الأقوال في هذا الاسم. فالمؤلف يقول: باب فضل العمل في أيام التشريق، ثم أتى بحديث يدل على فضل العمل في أيام العشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة، من واحد من اليوم الأول إلى يوم النحر. فما علاقة العشر بأيام التشريق؟ يعني ما في مناسبة بين الحديث وبين الباب؟ أشكل بعض الشراح لكن أجابوا ببعض الأجوبة، قالوا: إن أيام التشريق تكون بعد أيام العشر، فكونها تلي الأيام الفاضلة، وهي أيضا فيها خير فيها عمل، والحج لا ينتهي، وأيام العشر أخذت فضلها منين؟ من أنها أيام حج، هذه الأيام أيام مقدمة لركن من أركان الإسلام وهو الحج، فهي أيام فاضلة لأنه فيها ركن، مثل رمضان فيه الركن الرابع وهو الصوم، فصار له فضل، فهذه أيام الحج لها فضل، وفيها يوم عرفة ويوم النحر، فهذه الأيام تكمل لها، أيام التشريق تليها، وإن كانت ليست منها لكنها تليها، وفيها بقية أعمال الحج. فإذا كانت هذه الأيام العشر أخذت هذا الفضل لأن فيها معظم الحج وهو عرفة، وفيها يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله، وفيه أكثر أعمال الحج، الحج عرفة، هذا متعلق بعرفة، ويوم النحر فيه الأنساك الأربعة والخمسة، لكن أيام التشريق أيضا تتمة، فيها ذبح، تكمل للذبح، الذبح يكون يوم النحر والثلاثة أيام بعده أو يومين على الخلاف، وهي أيضا فيها رمي الجمار، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار فيها من ذكر الله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، والله تعالى أمر بالذكر فيها: واذكر الله في أيام معدودات. قالوا: كونها تلي هذه الأيام الفاضلة وفيها ذكر أيضا وفيها بقية أعمال الحج، هذا يدل على فضلها، أن جامرة الفاضل مع اشتراك معه في الذكر، فهي محل ذكر ومحل نسك ذبح ورمي، فأخذت فضلها من مجاورة هذه الأيام الفاضلة، ليس مجرد مجاورة. لقد يقول قال: طيب شوال يجاور رمضان، هذا يدل على فضل شوال؟ نقول: لا، ما ورد في شوال فضيلة فيما نعلم، لكن هذه مجاورة مع اشتراك، مجاورة مع اشتراك في بعض الأعمال يكرون النحر والرمي ونحو ذلك. يعني هذا أشهر يعني وأقرب ما يوجه به تبويب المؤلف رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه يذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، هذا المشهور وهو قول جمهور أهل العلم أن الأيام المعدودات هي أيام العشر من واحد إلى عشرة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يعني ذكر فضله في هذا الحديث ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه الأيام في هذه. واللفظ المشهور لفظ أحمد ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، حكنا في السر الراوي. وجاء في بعض الروايات التصريح بأنها بأن العشر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يدل على فضلها. واذكر الله في أيام معدودات في أيام العشر، وهذا فضلها كما جاء في الحديث. وفيه قول آخر أن أيام العشر هذه أيام الذبح، وهي يوم عرفة ويومان بعده، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله. ودليله قالوا لأن الله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر الله على بهيمة الأنعام هذا متى يكون؟ عند الذبح، واذكروا اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا المراد به عند الذبح. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال إذن المراد به الذكر عند الذبح، إذا أراد الذبح يذكر الله. والذبح معلوم أنه لا يكون أو لا يشرع إلا في اليوم العاشر، والنهاية فيها خلاف. الإمام مالك رحمه الله يرى يوم أن الذبح يومين بعده، فلذلك جعلها ثلاثة أيام، يوم النحر عشرة والحادي عشر والثاني عشر. وجاءت أقوال عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أنها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، على خلاف، بعضهم جعلها يومين بعضهم جعلها ثلاثة، إلا على المسألة فيها خلاف، وأن القول بأن أيام العشر ليس إجماعا إنما قول الأكثر. طيب أيهما الراجح هنا؟ وش الراجح من القولين؟ هل نقول أيام العشر ونأخذ بقول الجمهور قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره مؤلف، أو نأخذ بظاهر الآية وهو مذهب مالك رحمه الله ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، الذكر عند الذبح، والذبح لا يكون إلا في يوم النحر وما بعده من يوم التشريق. فإذا أخذنا بظاهر الآية جعلناها يوم النحر وأيام التشريق، وإذا أخذنا قول عباس قلنا هي أيام العشر كلها. وربما لو أخذنا أيضا ضممنا له قوله الثاني أخذنا بمجموع ما ثبت عن عباس رضي الله عنهما جعلناها أيام العشر ويوم النحر وأيام التشريق، يعني يشمل كل هذه الأيام 13 يوم. فماذا يعني نرجح وكيف نجيب؟ إذا رجحنا قول الجمهور كيف نجيب عن ظاهر الآية؟ الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان ذكر الأقوال وجزم بخطأ قول الجمهور، قالوا هذا القول خطأ، قالوا ما يدل على بطلانه، هكذا قال. وذكر الآية يذكر الله اسم الله في ويذكر الله في ليشهدوا منافعهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، قالوا معلوم أن الذبح لا يكون قبل يوم النحر، قال فهذا القول خطأ. وإن قال به من قال من أجل وإن قال به أجلاء من الصحابة ومن بعدهم، لكن هذا القول فيه نظر، من يجيب؟ الآن واضح السؤال والأقوال، لكن كيف نرجح وكيف نجيب على يعني ظاهر الآية؟ سلطان،
يوم العيد إذا قلنا أنه من العشر داخل، وأكثر الناس يذبح يوم العيد، ما في إشكال يكون هذا جاء بها الأمر بالذكر وهذا جاء بها واذكر الله في أيام معدودة سيكون كل الأيام جاء فيها الأمر بالذكر.
طيب نطلع أيام التشريق
داخله في أيام المعدودات واذكر الله في أيام المعدودات.
طيب وقال يذكر ليشهد المنافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهمة العام. لأن الشنقيطي يقول إذا قلنا إنها العشر إذا قلنا أيام المعلومات هي العشر معناه يجوز الذبح قبل يوم النحر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهمة العام. قال معلوم أنه ليس الذكر على البهيمة وهي حية قبل الذبح، هذا ما يشرع ولا أحد يقول بهذا. الإنسان يأتي إلى الإبل ويذكر اسم الله بسم الله الله أكبر ولا سبحان الله الحمد لله الله أكبر على البهيمة وحية قبل الذبح، هذا لم يقل به أحد، معلوم أنه ليس هو المراد. على ما رزقهم إذا أخذنا بظاهر قول ابن عباس وقول الجمهور معناه أنه يجوز الذبح من أول يوم من أيام العشر، يعني هذا ظاهر الآية هكذا يقول ليس هذا معناه يعني تصويب لقوله، لكن هذا ولذلك جزم ببطلانه قال خطأ قال ما يدل على بطلانه. فيعني هذا عنده أنه يراد قوي أو دليل قوي لكن نحتاج إلى الجواب عليه. واضح الإرادة
لكن يوم العيد إذا قلنا أنه يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وأكثر الناس أو كثير من الناس يذبح يوم العيد
مخالف يوم العيد ما في إشكال. لو قلنا يوم أيام المعلومات هي يوم العيد صح، لكن نحتاج إلى أن نجمع معه أيام أخرى لأنه قال أيام ما قال يوم واحد أيام. يذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات جمع في أيام معلومات، فإذا أخذنا بظاهر الآية معناه أن هذه الأيام فيها ذبح، فإذا نحتاج أن نضم يوم العيد غيره وهي أيام التشريق. لكن لو أخذنا بظاهر الآية قلنا أنه أيام العشر من واحد إلى تسعة معناه أن يذكر الله على بهيمة الأنعام فيها التسعة. طيب كيف الذكر؟ إما أن يكون عند الذبح أو قبل الذبح، كلاهما مشكلة. قلنا على عليها بدون ذبح هذا قول ما قال به أحد ومعلوم بالضرورة أنه ليس مشروع، وإن قال على الذبح قلنا أنه معناه يجوز أن تذبح قبل اليوم التاسع يعني قبل النحر. الذمة ولها نظير كما في قوله تعالى في سورة البقرة في آيات الصيام لتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وش المعنى؟ بما هداكم أو لأجل هدايته، فعلى هنا ليس المراد على ظاهره، لكن هذا يعني قد يجاب عنه ويقال إن هذا خروج عن الظاهر، فلا الأصل الظاهر ولا يخرج عنه إلا بقرينة، فهنا القرينة واضحة لأنه ما يمكن تفسر على ظاهرها. لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يمكن ما يقول أحد أن يكبر على الهداية وهي الدين، هذا ما يستقيم. معلوم قطعا أن المراد تكبر الله على ما هداكم أي لأجل هداية إياكم، كما في واذكروه كما هداكم نفس الشيء واذكروه كما هداكم. الكاف الأصل فيها إيش؟ التشبيه، لكن خرجت هنا لقرينة السياق، فإذا كان السياق ما ليس فيه قرينة ويمكن حمله على الظاهر فلا حاجة إلى العدول على الظاهر، لأن هنا قال ويذكر اسم الله في أيام على ما رزقهم. البهيمة يذكر عليه اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآيات كثيرة في هذا المعنى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فهذا يعني معنى صحيح وهو الأكثر أو ورد في آيات كثيرة. فالخروج عن هذا يعني بدون قرينة لا شك أنه خلاف الأصل، وأن هذا القول يمكن أن يكون مخرج مع أنه ما مر معنا أحد قال به.
لكن فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها، هذا يمنع فقط على يعني بدون ذبح
بدون ذبح
إيه
لا قول بالذبح هذا واضح أنه خطأ، إنه ما قال به أحد واضح أنه خطأ، لكن الله أعلم يعني الأقرب والله أعلم أن يقال أن المراد بها العشر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا يراد بها ما بعد من أيام التشريق والجواب على الآية سهل، نقول قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، نقول هذا أحد الأمور التي يشرع فيها الذكر. وهل يمنع أن يوجد غيره؟ ما يمنع، لا يستطيع يقول واذكر الله في أيام معدودات، هذا الآن واضح أنه ليس على بهيمة الأنعام، هذا الذكر قال بعضهم فسره برمي الجمار وأنه يكبر مع كل حصاة، ومنهم من فسره بالتكبير المقيد بعد الصلوات، وهو يشمل هذا وهذا، وأيضا التكبير المطلق على قول الصحيح أن أيام التشريق يشرع في التكبير المطلق كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. إذن الذكر أشمل وأعم من كونه على بهيمة الأنعام. ولو قال القائل الآن الله تعالى يذكر الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. الله تعالى الآن ذكر الحج كله، فهل نقول الحج ذكر الله في الحج يقتصر على بهيمة الأنعام فقط؟ لا، جواب لكنه في مقام ذكر المنة، في مقام ذكر النعمة ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله، فذكر شيء من أبرز المنافع الدنيوية وهي الهدي وما يحصل به من الخير وأكل اللحم، فذكر مثالا. لكن كل يعلم أن الحج فيه ذكر كثير في التلبية والدعاء في عرفة والذكر في رمي الجمار والطواف والسعي، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذه أشياء عظيمة، الطواف والسعي والرمي وقوف بعرفة والتلبية والتكبير المطلق والمقيد، كل هذه أذكار عظيمة وهي مختصة بالحج، مختصة بالحج، الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والتلبية كل هذه مختصة بالحج. فالجواب إذن يكون نقول هذا ذكر لفرد من أفراد العموم أو للأشياء المشروعة، ولا يمنع أن يوجد غيره، لكنه ذكر هذا الفرد، نقول هذا وغيره. إذن العشر والثلاثة، العشر وأيام التشريق فيها ذكر لله على الأنعام وغيرها فيدخل الجميع. وإذا قال في أيام معلومات كل يعلم هذه الأيام، يعني ما حاجة يحصل هذا الخلاف وهذا الأخذ والرد وكذا، كل إنسان يعلم أيام الحج، وذلك الله عز وجل وصف بهذا الوصف، لو كانت خفية يحصل في هذا الخلاف والأخذ والرد لما صارت معلومة. الله تعالى يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لو قيل لأي إنسان ما هي أيام التي يأتي الناس فيها ويحجون فيها قالك أيام الحج، إذا جاء للحج ونبأ ودخل في أشهر الحج هذه أيام يذكر الله في التلبية وكذا، فمن حين يأتي هذا هو أيام الحج. ويقال أنها العشر لميزة العشر ولفضيلتها، وهي العشر الأول من الحجة تختص بالحج وأعمال الحج ما فيها من يوم عرفة يوم النحر. الظاهر الله أعلم أنه يجمع بين أقوال كلها، وقال هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر وأيام التشريق، جمعا بين الأقوال قال تشمل كل هذا أيام العشر وأيام التشريق، وعلى هذا تجتمع الأقوال ولا يكون فيها إشكال. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني قدم المرأة في تفصيل، إذا كان في النظر فإن ظاهر النصوص أنه عورة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أو نهى عن الإسبال وما أسفل الكعبين ما زال في النار، قالت أم سلمة يا رسول الله النساء، فالنساء يعني كيف المرأة ترفع ثوبها؟ قال يرخينه شبرا، قالت إذن تبدو أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يزيدنا على ذلك. هذا دليل واضح على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها، لأنه أذن لها أن تزيد إلى ذراع من أجل أن تغطي قدمين، ولو كان ما يجب عليها لقال ما حاجة أن تغطي قدميها. أما في الصلاة ففي خلاف بين أهل العلم، ورد في حديث لكنه ضعيف، يقول يعني فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن هل تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. حديث ضعيف، فيقال الأصل أنه ما في دليل على وجوب تغطية القدمين في الصلاة، لكن الفقهاء يذكرون هذا يستدلون بهذا الحديث، لكن الأقرب أنه ليس هناك دليل واضح يدل على وجوب تغطية القدمين. فإن غطتهما فهو أحسن، وإن لم تغطي فصلاته صحيح وليس عليه شيء. الاختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا، الكلام في النساء، الرجال ما يحل لهم أصلا. من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار وكذا، فالمراد به النساء، حبيبه من النساء، من زوجها أو ابنه أو أخته أو نحو ذلك. ولا الرجال لا يحل لهم، لا مقطع ولا غير مقطع. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، 11 والثاني عشر والثالث عشر. السلام عليكم.